بالمملكة العربية السعودية تقدم
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام
منافع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الأفاضل والمشاهدات الفاضلات. في هذه الحلقة من حلقات برنامج منافع التي نتناول فيها الحج من حيث علاقته بكثير من القضايا ذات البعد الثقافي العام كقضية المعرفة والحضارة ونحوها. اليوم سنتناول الحج في علاقته بالعنوان العام، الحج في علاقته بالمنافع، استهلالا سأشير إلى قضية المنافع التي هي جمع منفعة، والمنفعة هذه كما هو معلوم مطلب بشري، البشر كلهم من أي دين ومن أي جنس ولون يبحثون عن منافع، يبحثون عن مصالح، هذه طبيعة بشرية، بل تجاوزت قضية النزوع الفطري هذا إلى أن أصبحت فلسفة تسير أمما كثيرة، عرفت بالفلسفة البراجماتية التي ترجمت العربية الفلسفة الذرائعية، والتي تجعل المصلحة أحيانا المصلحة الشخصية وأحيانا المصلحة العامة مثل مصلحة الوطن مثلا بالنسبة لدولة من الدول تجعلها هي المقدمة على كل شيء، ومن ثم تبني علاقاتها وولاءها وبراءها من الآخرين على هذه المنفعة أو هذه المصلحة. ولأننا نعيش في عصر تهيمن فيه حضارة مادية، لهذا أخذت المنفعة منحا ماديا بحتا، بمعنى أنها طغت فيها المادية، فإذا قيل المنفعة أو يبحث عن المنفعة أو إنسان نفعي مثلا تقال هذه الألفاظ أحيانا أو إنسان مصلحي، فيقصدون به الجانب المادي فقط. إذا قيل هذا إنسان مصلحي معناه لا يهمه إلا مصالحه المادية تحديدا، هذا شائع في حياة الناس، لكن طبعا ليس هذا هو الوضع الصحيح. الإسلام حينما جاء لم ينكر على أتباعه أن يبحثوا عن مصالحهم ولا عن منافعهم، بمعنى أن الإسلام هو أيضا دين المنفعة ودين المصلحة، فقط أن المنفعة في دين الإسلام أوسع من تلك المنفعة المحصورة بالدنيا الدنيوية المادية التي أحيانا تحصر بالشهوة فقط. لا، الإسلام يقول نعم أيها الإنسان ابحث عن مصالحك، تابع مصالحك، اعمل من أجل تحقيق مصالحك، لكن مصالحك هذه ليست فقط مصالح مادية بل مصالح دنيوية وكذلك مصالح أخروية. ثم إنك أنت أيها الإنسان بحاجة إلى منهج يوضح لك السبيل لتحقيق هذه المصالح، وهذا المنهج يأتيك من الذي خلقك أنت وسخر لك مصالحك وهو الله سبحانه وتعالى، ومن ثم ينبغي أن تتبع منهج الله سبحانه وتعالى لتسلك المسلك المنهج الصحيح في تحقيق مصالحك ودرء المفاسد عن ذاتك. وإلا تتبع منهج الله سبحانه وتعالى فإنك ستتيه وستأخذ أشياء تحسبها مصالح تنفعك وهي في الحقيقة ضرر عليك. وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم. فالإنسان بعقله المحدود بعيدا عن منهج الله لا يمكن أن يعرف حقيقة المصالح وحقيقة المفاسد، لا بد من الاستهزاء بهدي الله سبحانه وتعالى. هذه مقدمة عن قضية المصالح والمنافع بشكل عام. الله سبحانه وتعالى أنزل دينه، أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم للناس من أجل تحقيق هذه المصالح للناس. الله غني عن الناس وعن عبادة الناس. الله سبحانه وتعالى وضع لهم المنهج، وهم بالله سبحانه وفي علاقة سنوات بالقبهم. هذا هو القضية والمفهوم. الآن نأتى من حيث علاقته بالمنافع، ومن حيث ما يمكن نحن أن نستثمر فيه الحج لتحقيق هذه المنافع لنا ولغيرنا أيضا. نبقى الآن مع الاستطلاع الأول في قضية علاقة الحج بالمنافع.
أول وأهم منافع الحج أداء الركن الخامس من الإسلام، شعيرة عظيمة كما قال الله سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم. كذلك في توحيد لصف المسلمين باختلاف اللهجات واللغات والألوان، إلا أنهم يجتمعون في مكان واحد.
أول حاجة تأدية الواجب الديني، مغفرة الخطايا، ومن حج في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من حج ولم يفسق ولم يرفث ولدك أتاك يوم ولدتهم.
هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وفيه يجتمع المسلمون في على صعيد عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة، يعقب ذلك العيد الأكبر وهو اليوم العاشر يوم النحر.
جاز الحسنات، رضى الله، دخل الجنة، توسع النفس، ترفيه،
زيارة بيت الله الحرام، توسعة النفس، رضا الله أولا وأخيرا.
أكبر وحدة هو أنه الإنسان لو ربنا أراد وتمم الحج أنه يرجع كأنه خلق من جديد، فهذه يعني أظن أكبر ميزة للحج.
منافع.
جميل، هناك تنوعات، هناك فيض من المشاعر، يعني كل منها يعبر عن جانب من هذه المنافع، وهذا شيء صحيح. المنافع بالنسبة للحج ليست محدودة بمنفعة أو منفعتين، حتى في قوله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. العلماء يعني قالوا إن المقصود المغفرة كما ذكر بعض الإخوة، وقالوا إن المقصود التجارة لأنه ورد عنها سؤال، و يعني جاء في آية أخرى أيضا أنه ليس على الحجاج جناح أن يبتغوا فضلا من ربهم، وقيل حضور المناسك وغيرها من الأقوال التي قيلت في ليشهدوا منافع لهم. وقضية أن تكون كل هذه منافع مرتبطة بالحج، هذا صحيح، يعني كلها منافع تحدث بالنسبة من الحج للحاج للحجاج، بل تتجاوز الحاج لتفيض على من وراء الحاج من أهل وأقربين كما هو مشهود ذلك. ومن أهم هذه منافع، من أهمها حضور الإنسان إلى هذا المكان. إلى هذا المكان هو بحد ذاته منفعة كبرى بالنسبة له. لنتصور، وأنا أجنح يعني كثيرا إلى الجانب الوجداني، لأن بنية الحج هي بنية وجدانية حقيقة. هذا الإنسان الذي يعيش في جهة من جهات هذه الدنيا يتجه كل يوم 5 مرات أو أكثر إلى هذا البيت مصليا، يهفو قلبه عبر السنين إلى هذا البيت، حينما يتجه أناس من بلدته نحو الحج يجد في قلبه حنينا، حينما يعودون ويتحدثون يجد في قلبه شوق، ثم يأتي ليحضر إلى هنا. كم هي فائدة، كم هي منفعة، كم هو غذاء لروحه، كم هو إشباع لحاجة قائمة فيه. ولهذا لا غرابة أن يكون هناك أناس من المسلمين في بعض البلدان يجمع لنفسه من أجل الحج، يجمع عبر 10 سنوات من أجل أن يحج، كما يجمع من أجل أن يتزوج، يجمع 10 سنوات 15 سنة من أجل أن يأتي إلى بيت الله. هذا ليس غريبا، لأنه تلقائيا هو يشعر بأن هناك فوائد، هناك ثمرات عظيمة يستفيدها في الحج. طبعا ليست هذه هي الفائدة الوحيدة كما سبق كلام الإخوة في الاستطلاع، فهناك لا شك فوائد مختلفة، من أبرزها قضية أن يعود مغفورا له، أن يعود هذا الإنسان الذي أسرف على نفسه، غفل عن دينه أحيانا، وقع في أخطاء، ثم جاء إلى هنا وانطرح على عتبات خالقه أمام بيته، يطلب من الله سبحانه وتعالى الصفح والمغفرة عنه، ثم تمحى خطاياه فيعود إلى بلده كيم ولادتهم. هذه فائدة عظمى أيضا يجنيها المسلم من الحج. قضية التبادل التجاري الذي ذكره بعض الإخوة طبعا، والذي كما قلت الآية ذكرته أيضا، هذه لا شك أنها فوائد متبادلة. قضية الاستفادة المعرفية، الاستفادة العلمية التي يستفيدها من سؤاله حينما يسأل في الحج، من حينما يقرأ، حينما يهدى إليه كتيبات يأخذها معه، حينما يشتري هو كتيبات ليهديها لأولاده، كل هذه لا شك فوائد مرتبطة بقضية الحج. الآن نأخذ التقرير الثاني حول كيف يمكن أن نستثمر الحج لتحقيق هذه المنافع تحقيقا فعليا في حياتنا.
هو مصلحة دينية قبل كل شيء، قبل ما تكون مصلحة سياحية أو شغلة زي كده، مصلحة دينية هذه اللي أنا أشوفه بصراحة. يعني تبادل الشيء الثاني، تبادل الثقافات بين البلدان،
والله نستفيد منه. يعني كون اللي بيجي حجاج نستفيد منه أول حاجة بالاحترام، قبل حاجة لما نبدأ باحترام يكون مصالح بين الشعوب. وهذه
الوحدة بين المسلمين، هذا هو يجمع المسلمين في كلمة واحدة وفي اتجاه واحد وفي موقع واحد، بلد واحد زي كذا. يعني
باجتماع كلمة المسلمين، مراد ورش العمل المتداولة تتم فترة الحج، تبادل آراء، تبادل خبرات، نصل إلى وحدة إسلامية كاملة.
طبعا الحج رسالة سماوية ويستفاد منها في تبادل الخبرات، أيضا المصالح والتجارة والأمور الإسلامية وكل الأمور.
والله ما عندي فكرة في السؤال
في تبادل المنافع والمصالح. والله أنشد بس جبسة ما أنشد صراحة.
منافع،
قضية كيف نستثمر الحج في تحقيق هذه المنافع. الملاحظ أن الحاج حينما يأتي إلى مكة حاجا ويعود بعد ذلك يزيد حنينه إلى أن يعود للبيت. يعني المفترض أو المعتاد أن الإنسان إذا جاء إلى مكان واستوعبه وعاش في رحابه فترة من الزمن أنه يشعر بشوق إلى مكان آخر، لكن خلاص المكان هذا خاصة في عهده القريب يمكن بعد سنوات أن يشتاق، لكن في وقته القريب ما يشتاق إليه، إلا الذين يأتون إلى مكة سواء في عمرة أو في حج تجد أن حنينهم بعد أن يعودوا إلى بلادهم يفعم لديهم رغبة في العودة إلى هذا البيت. ماذا يعني هذا؟ لا شك أن هذا يعني شعور لديهم بفوائد بثمرات اكتسبوها من مجيئهم إلى هذا البيت، قد لا تكون مكتسبات مادية لكنها مكتسبات نفسية، مكتسبات شعورية، مكتسبات دينية أحيانا. فهذا جانب مهم. من أبرز المنافع في الحج هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لدى الذين يأتون إلى هنا فينسلخون عن كثير من المؤثرات التي كانت محيطة بهم في بلادهم، حينما يأتون إلى جوار هذا البيت وينسلخون عن تلك المؤثرات ترق قلوبهم، يشعرون بشفافية صلتهم بالله سبحانه وتعالى فيعودون إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مشهود أيضا، وكثير من التوبات التي تابها أناس كانوا مسرفين على أنفسهم تحدث نتيجة أو بعد عمرة قاموا بها أو حج أتوا به. ومن ثم فينبغي أن نكثف نحن حضور هذه القضية في أنفسنا. ينبغي على كل حاج وكل معتمر أتى إلى البيت العتيق أن يستحضر قضية التوبة، قضية الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه إن لم يستدرك نفسه في مثل هذه الوضعية، في مثل هذا الجو الروحاني، في مثل هذه الحيوية الإيمانية، إن لم يستدرك نفسه، إن لم يستنقذها من حبائل الشيطان فمتى يستنقذها؟ حينما يعيش في دوامة ملاهيه هناك، في دوامة عمله الروتيني الذي لا يفرغ منه، في دوامة أعماله التجارية، إن لم يستطع أن يتخلص من هذه المؤثرات التي تعوق سيره نحو الآخرة وضمانه لأمنه المستقبلي، إن لم يستدركها في هذه اللحظات التي يعيشها في رحاب البيت متى يستدركها؟ إذن ينبغي أن يكون هناك وعي لدى الإخوة الحجاج الإخوة المعتمرين في مثل هذه القضية. أيضا مما ذكره الإخوة في قضية المنافع الحج قضية الانتماء للدين من جهة والانتماء للأمة الإسلامية من جهة أخرى، وهذا شيء حقيقي وشيء واقع أيضا. المسلم قد يكون مصليا وقد يصوم رمضان لكن شعوره بالانتماء لدينه بأنه يعيش في جو إيمانه في علاقته بالرسول صلى الله عليه وسلم لا تتجلى كما تتجلى في الحج وهو يمارس الحج وهو يمارس أعماله. هذا شيء واقع، لكن ينبغي أن يكثف المسلم الحاج أن يكثف هذه الروح، روح الانتماء لدينه، روح شعوره بأنه يعيش خطوات الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يقتفي خطواته. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، بل الرسول صلى الله عليه وسلم ربط الناس في مكة في الحج بإبراهيم أبي الأنبياء، قفوا على مشاعركم يقول عليه الصلاة والسلام فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. أن يعيش المسلم هذه الروح كأنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة، وهو يسعى بين الصفا والمروة، وهو يرمي الجمار، وهو واقف بعرفات، وهو يفيض إلى مزدلفة ونحو ذلك، أن يعيش هذا الجو ثم يرتبط به، يشد نفسه به، ثم يعود إلى بلده فيعيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يؤدي صلاته، وهو يصوم رمضانه، وهو يمارس أخلاقياته، هذه فائدة أو منفعة كبرى يستفيدها المسلم الحاج من حجه حينما يأتي إليه. أيضا قضية الانتماء للأمة، الانتماء للأمة هذا شيء أساسي بالنسبة للمسلم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، في الآية الأخرى وأنا ربكم فاتقون، أمة واحدة، أنت جزء من أمة تشعر بها، تتفاعل معها، هذا شيء مطلوب منك وشيء طبيعي بالنسبة لك. لكن حينما تأتي إلى مكة وتعايش إخوانك المسلمين، تعايشهم بالروح الإيمانية، ينبغي أن يكون هذا عامل تكثيف لهذه الروح التي لديك، روح الانتماء لأمتك الإسلامية، لأفرادها، لدعاتها، لعلمائها، أن تعيش معهم، أن تهتم لهمهم، أن تسهم بقدر ما تستطيع في دفع اللأواء عنهم لمن أصابتهم لأواء. فهذا أيضا يمكن أن ندرجه في ضمن منافع الحج. المنافع لا شك أنها كثيرة في بالنسبة للحج، كما أشار الإخوة الذين ذكروا ذلك في استطلاعهم. طبعا قضايا أخرى لعلنا نشير إليها في حلقات أخرى في قضية المنافع، قضية التوحيد وغيرها، ولهذا نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من